واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. كنا نتحدث في التعيين والتخيير، وقلنا أن حديث التعيين والتخيير ذكره المصنف في هذا الكتاب مرتين، مرة قد مرت ومرة هذا الذي هو بأيدينا، إلا أن هذا البحث ليس من البحث المقرر، وإنما الحيث الذي نظر إليه في البحث السابق غير الحيث الذي نظر في هذه المسألة. في البحث السابق كان المقصود من استظهاري، بحث استظهاري، صيغة افعل، ماذا يظهر منها؟ هل يظهر منها الوجوب التعييني والوجوب أو الوجوب التخييري؟ الأصل هل يقتضي التعييني أم يقتضي التخييري؟ أما البحث الذي بأيدينا بحثا ثبوتي، أنه أساسا لماذا المقنن ينتهي إلى فكرة التخييرية ولماذا ينتهي إلى فكرة التعيينية؟ قلنا أن فكرة التعيينية الهدف من التقنين الوصول إلى الغرض وإلى الهدف، فإذا كان الهدف واحد والغرض كان واحدا فإنه هذا من أمثلة التعيينية، وأما إذا كان الغرض متعدد والأهداف متعددة فلا يمكن الوصول إلى التعيينية بل لا بد من المصير إلى التخييرية. فأساسا المصنف أحال القضية إلى فكرة الغرض وجعل الركيزة في البحث هو بحث الغرض، تعرض إلى مسألة أنه هل الجامع مدخلي أم لا. أنا بس أحب قبل عالم التطبيق أن أشير إلى مسألة في باب التعيينية والتخييرية، هناك آراء في المسألة. رأي يرى في كيفية التمييز بين التعيينية والتخييرية هو ملاك البيان واللسان، فيقول كل ما ورد بلسان من الشارع بكلمة أو العطف أو هذا من التخيير، وكل ما كان واردا لا بلسان أو فهو التعيين. فجعل أن ضابط معرفة التعيين والتخيير هو عالم اللسان، عالم اللسان. بعض أراد أن يجعل أن الملاك في التعيين والتخيير ليس عالم اللسان وإنما عالم الملاك، وحدة الملاك وتعدد الملاك، كل ما كان الملاك واحد فهو من التعييني، وكل ما كان الملاك متعدد فهو من التخييري. الآن شلون نعرف الملاك؟ هذا مو مهم، هذه طريقة أخرى لا بد من أن نفتح فتحا جديدا تحت عنوان كيف يمكن استكشاف الملاك ووحدة الملاك وتعدد الملاك، هذا سؤال لا بد منه. لكن الآن على فرض إمكان استكشاف الملاك وعلى فرض إمكان استكشاف أن الملاك واحد أم متعدد، بعد الفرض من تمامية هذا الأمر لأنه إمكان استكشاف الملاك وإمكان استكشاف وحدة الملاك وتعدد الملاك، هل يمكن أن نجعل المائز بين الواجب التعييني والواجب التخييري وحدة الملاك وتعدد الملاك؟ هذا رأي آخر في المسألة. رأي ثالث في المسألة أن لم يجعل المدار على البيان فحسب، ولم يجعل المدار على الملاك فحسب، وإنما جعل المدار عليه إمام عنه، فكل من الملاك ومن البيان له المدخلية في تحديد التعيين وفي تحديد التخيير. فقد يكون الملاك ملاكا واحدا لكنه على مستوى البيان لا يكون ببيان واحد، يقول هذا أيضا قد يكون من التخيير، وإنما التعيين هو ما لو كان الملاك واحد وكان البيان بيانا واحدا. متى ما كان ملاك ملاك واحد وما كان البيان بيان واحد فهو التعيين. أما إذا كان بيانا واحد لكن لملاكات متعددة كما في الجامعية الاعتبارية، ففي الجامعية الاعتبارية إيش عندنا؟ أن البيان واحد أحد هذه الأمور، أي لم نستعين بلفظة أو، إلا أن الملاك ملاك متعدد، فهذا أيضا يكون من الواجب التعييني لا من الواجب التخييري. بارع هذا الذي أقوله، فليس مدار التعيين عند هذا هو أنه البيان فقط ولا الهدف فقط، وإنما الأهم من البيان والهدف. الآن ننظر أن المصنف إلى أي من هذه الأقوال الثلاثة أقرب، قد طبق هذا وشوفوا الاستبارة. في هذا التقسيم يعني يقول كيف ان المقنن، المقصود من الاصل يا اخوان شنو، لماذا ان المقنن تشريعا قد اختلف، اذ احيانا نرى ان التشريع في ضمن سياق الوجوبات التعيينية وبعض تشريعاته في ضمن الوجوبات التخييرية، خلفية هذا التقسيم ما هو؟ خلفية هذا التقسيم ما هو؟ هل أن هذا التقسيم قائم على خلفية بيانية، أم قائم على خلفية الهدف، أم قائم على خلفيتهما معا؟ شوف العبارة، والأصل عندنا أساس هذا التقسيم، والأصل في هذا التقسيم، شوفوا راح يدخلنا يا عنصر يا مو، يدخلنا عنصر الغرض، أن غرض المولى، شوفوا أبرز فكرة الغرض، هذا أول انعطاف للمصنف في مسألة الغرض، من أبرز فكرة الغرض، والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى ربما يتعلق بشيء معين، فإنهما مناص حينئذ، يعني بعدما كان الغرض قد تعلق معين من أن يكون هو المطلوب والمطلوب إليه وحده، إذا كان الغرض غرضا واحد فيكون واجبا بواجب تعيينيا، وربما يتعلق غرضه، يعني هدفه، وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منهما في حد نفسه يكون محصنا لغرضه، فيكون البعث حينئذ الذي هو مرحلة متأخرة عن الغرض، فيكون البعث حينئذ استجابا لهدفه وغرضه، إذا المتكلم حينما يتكلم يتكلم بما يكون مترجما لأهدافه وأغراضه، فإذا كان الغرض متعدد وأن كل واحد من الطبائع محققا لغرضه بخصوصه، ففي مقام البعث لا بد أن يستعين بلغة الترتيب، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينهم. ثم يقول الآن أراد أن يطلب ياشبه، يقول أساسا احنا ليش عقدنا هذا البحث، لماذا عقدنا هذا البحث في مقام من أراد أن يقول لا وجوب تخييري في الشريعة، لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري، لماذا هذا البعض، اسمع لي، لماذا هذا البعض أنكر الوجوب التخييري؟ يقول وذلك لأن حقيقة الوجوب هو عبارة عن الإتيان بالعمل مع المنع من الترك، بينما أخذ في حقيقة الوجوب التخييري ماذا أخذ؟ جواز الترك، لأن أنت مجاز أن تترك هذه الطبيعة وتلتجئ إلى تلك الطبيعة، إذن هذه الطبيعة هي واجبة عليك أم لا؟ إذا أردت أن تقول واجبة يعني شنو معناها؟ أن لا يجوز تركها، والحال أن الوجوب التخييري فلا يجتمع الوجوب مع التخييرية، المعنى الوجوب المنع من الترك، ومعنى التخييرية جواز الترك، ومن هنا ذهبنا إلى هذا البعض يقول، ومن هنا قلنا باستحالة الوجوب التخييري، هذا من قبيل أن نقول قائم لا قائم، الوجوب التخييري معناه قائم لا قائم، أكرر لأن مفاد الوجوب المنع من الترك، ولأن مفاد التخييرية جاء ضوابطه. وكيف في كلمة واحدة أن نقول يجوز الترك لا يجوز الترك؟ لذا الوجوب التخييري عندنا مرفوض هذا. ثم يقول لا، على رأينا يتبع أن كل من القسمين يعني الواجب، طبعا قلت لا فائقة في الالتزام بالواجب التعييني، وإذا أكو محذور فهو محذور في الواجب التخييري. وكلا القسمين يعني الوجوب التعييني والوجوب التخييري واقعان، هم على مستوى الإرادة واقعان، هم على مستوى الشريعة واقعان. فلا معنى للامتناع أحد القسمين، واقعان في إراداتنا يعني في إرادة المشرع، واقعان في إراداتنا نحن أيضا، فلا وجه للإشكال في إمكان الوجوب التخييري، ولا موجب للإطالة بعد كون لأن الوقوع خير دليل على الإمتاع. إذا وقع الوجوب التخييري في إرادتنا الآن شو ما تفسر فسره، إذا وقع لأننا فسرنا على أساس نقطة تعدد الغرض، إذا وقع يعني كل واحد من هذه الطبائع تحقق ذلك الهدف، أو أنه عندي أغراض متعددة وأهداف متعددة وكل واحد من هذه الطبائع مؤمن لهذا الهدف، يقول بأي بيان بيناه ما دام الوجوب التخييري واقع تحت إرادتنا والوقوع غير دليل على الإمكان، إذن لا معنى للاستماع إلى أن الوجوب التخييري لا يمكن بل هو ممكن. هذا دليله، هو دليله الآن راح يوضح بشكل آخر. وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا، فإذا واقع كمل والوقوع غير دليل على الإمكان، فما يذكر من دليل للامتناع لا يصغى إليه وذلك للوقوع. فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التخييري ولا موجب لإطالة الكلام من هذه الجهة. فنبين أنه كيف يمكن المصنف أن يتغلب على هذه المشكلة، يا مشكلة هذا الإشكال، كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب الذي مفادها المنع من الترك وبين كلمة التخييري الذي مفادها جواز الترك؟ هذا راح يبين فيما بعد قبل. ثم الآن راح يدخل في هذا البحث الرابع حسب منهجيتنا. شنو عنوان البحث الرابع؟ أنه التخيير قد يكون له جامع ماهوي وقد لا يكون له جامع ماهوية. إن كان له جامع ماهوي يدخل في التخيير العقلي، والتخيير العقلي يكون من مصاديق الواجب التعييني. وأما إذا لم يكن له جامعا ماهويا فيكون من أمثلة التخيير الشرعي ويدخل في لاغي الواجب التعييني. ثم إن أطراف الواجب التخييري إن كان بين هذه الأطراف شنو جامع، احنا عبرنا عنه بالجامع الماهوي، يمكن التعبير عنه عن هذا الجامع بلفظ واحد، فإنه يمكن، شوف تلك العبارات اللي بيأسس ذلك القانون، فكرة هناك. ثم بعد ذلك أنه يأتي ترجمة اللفظ لذلك المنع، فإنه يمكن حينئذ بعد ما كان الجامع ممكن، الجامع الماهوي ممكن، فإنه يمكن حينئذ أن يكون البعث والوجوب والطلب نحو ذلك الجامع بعد إمكان فعل ما في حاجة وتكمل طلبا للاختصاص. يعني إذا كان هو يريد أنه أكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا وأكرم هذا على ولو على نحو التخيير، يعني أكرم هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا أو هذا، كل من هذه الأفراد محققة لذلك الهدف، كل من هذه الأفراد محققة لهذا الهدف، وإن كان فرض جامع ما هوي لهذه الأفراد وهو الإنسان، فرض ابتداء وطلبا للاختصار، ماذا أقول؟ أكرم إنسان، ما في حاجة أن أستعين بلغة أكرم هذا وذاك أو هذا أو هذا أو هذا، بعد لغة أو لا حاجة لها فيما لو أمكن فرض الجامع المعهوي. فأساساً إذا قال كل مورد يمكن فيه فرض الجامع المعهوي وطلباً للاختصار فإن الشارع سوف يجعل مصابه تكليفة هو ذلك الجامع المعوي. فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، فإذا وقع الطلب نحو هذا الجامع، شوفوا التفتوا إلى ما سبق في عبارة القبلية كان نابل فكرة الإمكان، الآن راح يذهب إلى فكرة الوقوع، يعني فكرة البيان مو فكرة الوقوع، فكرة البيان سنعبر عنها. فشوف راح يجمع بين خصوصيتين، فكرة الإمكان الذي هي شنو يمكن فرض الجامعية المعوية واحد، وبعد والبيان كان على سبيل الجامع المعوي. فإذا وقع الطلب يعني البيان كذلك، يعني كان مصب البيان أيضا على نحو الجامع المعوي، فإن التخيير حينئذ، إذا ضابط التخيير عند المسلم إمكان وجود جامع معوي زائد أن مصب بيانه أيضا هو الجامع المعوي، اثنين هذا هو التخيير. فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف يسمى عقليا، وحينئذ هذا يسمى تخيير الواجب الشرعي. يقول لا، هذا التخيير العقلي لا يدخل في ضمن الوجوب الشرعي، وإنما يكون في ضمن الوجوب العقلي، وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، يعني ليس من الواجب التخييري الشرعي. فإن هذا ياهو التخيير العقلي يعد من الواجب التعييني، فإن كل واجب تعييني كلي مو جزئي، أنا قلنا يمكن أن يكون غرضه بهذا الفرق، والتشريع سيكون خطابه بهذا الفرق، هذا تعييني، هذا مصداق التعييني بلا إشكال. أما الحالة الذي كان فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، والتخيير العقلي يجتمع مع التعييني. وضابط التخيير العقلي أي التعييني أن يكون هناك غرض واحد، وأن يكون البيان منصب على ذلك الغرض الواحد. يا لا، يقول أن التخيير العقلي أين يفترض؟ في الجزء ما يفترض التخيير العقلي، هذا فمقول أنه في المورد الجزئي أصلا لا تخيير أصلا، صار بانتفاع الموضوع حتى معنا. شلون؟ لا، صلاة كلها، صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في الحرم الشريف، صلاة على السطح، صلاة الصلاة، هذا كلها من أفراد الصلاة، فيكون واجب تعييني. أم أيضا كل هذا المعنى، هذا فرض. الصلاة في البيت فرض ولا مو فرض؟ الصلاة في المسجد شلون؟ فرض. الصلاة على السطح فرض. الصلاة في الحديبية فرض. ماذا؟ واضح الآن؟ إذا اتضح أنا المهم عندي هذه النقطة. الشيخ في الواجب التعيين اشترط أمرين، هم راعى جانب الهدف وهم راعى جانب البيان، هذا المهم. فإن كل واجب تعييني كلي يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده، والتخيير يسمى حينئذ تخييرا عقليا، مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، يعني إما هذا القلم أو ذاك القلم. ليش يقول أو 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 أو؟ طلبا للاختفاء، طلبا للاختفاء. الجامع بين أنواع الأقلام من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما، فإن التخيير بين هذه الأنواع، طبعا التخيير قد يكون بين الأنواع كما في المثال، وقد يكون التخيير بين أفراد، أم أيضا مثال التخيير العقلي، كل منهما تخيير الأنواع يكون من التخيير ذلك والتخيير هذا، لأن تخيير الأنواع أيضا فيه جامعية معهوية، فالتخييرية الأفرادية يكون في جانب تخييرية الأجناس، أم أيضا بما أنه عندنا الجنس البعيد أم أيضا جامع معهوي أيضا معلمة فيه. أما في غير تخييرية الأجناس وغير تخييرية الأنواع وغير تخييرية الأفراد، هنا لا يمكن فرض الجامع المعهوي، مثل تخيير بين المقولات التسعة. شلون تخيير بين المقولات التسعة؟ ما هي المقولات التسعة؟ فعل انفعال كيف كم أنو، هذه المقولات. تقول الجامع هو العرب، العرب العرب، أقول العرب ليس بالجامع المعهوي بأي دليل أنه ليس بالجامع المعروف، لأنه عرف لي أنت أي مقولة من المقولات، ما تقدر تعرفها بالجنس والفصل، لان علي ليس جنس لها، ليس داخله في حقيقتها، حيث انها ليست بداخله في حقيقتها، اذا هي ليست من الجامع الماهوي. اذا امثله الجامع الماهوي التعدد، امثله الجامع الماهوي التعدد الانواعي، امثله الجامع الماهوي التعدد الجنسي، وليس من امثله الجامع الماهوي التعدد بالمقولات، لان المقولات هي بطائر، وقولنا العرب هو جامع بين المقولات التسعة، وليس من الجامع الماهوي، انما هو من الجامع الانتزاعي. فان التخيير بين هذه الانواع يكون عقليا، كما ان التخيير ايضا، هذا مثال اخر، بين افراد كل نوع سيكون، يعني مو قلم الرصاص، قلم الرصاص الموجود عند هذا البقال وذاك البقال او هذا، اقول لك اشتري لي قلم رصاص، انت مخير بين من ومن، بين ان تشتري من هذا البقال ومن ذاك البقال، هذا تخيير بعد مو شنو، ليس بين الانواع وانما يكون بين الافراد. وان لم يكن هناك جامع ماهوي، اجعل الفرض المهم، هذا المهم هو، وان لم يكن هناك جامع ماهوي مثل ذلك، يعني كما في مثال اتصال الكفارة، فإن إيه؟ فإن البعث إما أن يكون نحو شنو؟ عنوان انتزاعي، الذي عبرنا عن الجامع الانتزاعي، بينت لك شنو المقصود من الجامع الانتزاعي مقابل الجامع الماوي، أي ليس له ما بأزاء في الخارج. نعم له منشأ انتزاع خارجي، ثم انتزاعي لماذا؟ لأنه منشأ، نعم منشأ انتزاع واحد في الخارج، لكن هو ليس له كعنوان أحد هذه الأمور، هذا جامع انتزاعي. إذ ليس في الخارج عندنا هذا العنوان أحد هذه الأمور، وإنما عندنا ماهية الإطعام، ماهية العرض، ماهية الصيام، هذه الماهيات الثلاثة إحنا ننتزع عنوان أحد هذه الأمور الثلاثة، أو نحو كل واحد منها مستقلا، كما لو قال شنو اللسانين في الجامع التخييري، احد هذه الامور هذا اللسان، او اللسان الثاني او كفارة او عفوا، كل منهما على من امثلة الجامع من التخيير الشرعي، او نحو ذلك، او نحو واحد، او نحو كل واحد منها مستقلا ولكن مع العطف باو ونحوها مما يدل على التخييري. فيقال في النحو الاول مثلا شنو، اوجد احد هذه الامور الثلاثة، ويقال في النحو الثاني على بيانين دايبين صم او افهم او اعتق، ويسمى حينئذ في مثل ما لو كان اما الجامع انتزاعي او استعانة بلغة او، يسمى مثل هذا بالتخيير بين الاطراف تخييرا شرعيا، وهو المقصود من التخيير الشرعي في كلامنا مقابل التعييني. فضابط التخيير الشرعي في نفاق، فضاب التخيير الشرعي أن يكون مصد البعث إما جامعا انتزاعيا وإما أن يكون بلغة أو، لكن مع عدم غياب شنو فكرة الغرض، ويريد يغير فكرة الغرض، ليس مقصود المصنف شنو الاهتمام بالجانب البياني وإلغاء جانب الهدف، بس الغرض موجود، وإذا نظرية المصنف ستكون النظرية الثالثة، يعني كل من الغرض منظور عند المشرع، وأن يكون البيان أيضا مقصودا منه. ثم يعني بعبارة أخرى يكون البيان كاشفا على الغرض، يكون البيان كاشفا على الغرض، البيان كاشف على الغرض، إذا كان البيان بنحو أحد الأمور أو كان البيان أو فإن هذا كاشف على تعدد الغرض، وإما إذا كان البيان لا بنحو أو ولا بنحو شنو الجامع الماهوي فإنه كاشف عن ماذا. ثم هذا التخيير الشرعي تارة يكون، اجي إلى مطلب التخيير الشرعي أفضلت لك من الزمان، ثم ان هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم مثال الكفارات، فان كل كفارة طبيعتها وماهيتها تباين الماهية اخرى، هذا بلا اشكال، وليس بينهما فكرة الاقل والاكثر، واخرى بين الاقل والاكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات في الصلاة اليومية والرباعية، فيها يعني الصلاة الثلاثية والرباعية كعلى قوله. ليش قال على قولنا؟ لأنه بالنسبة للتخييرية بين الواحدة والثلاثة أكو كلام أنه أنت مخير بين الواحدة والثلاثة، أم معين عليك الثلاثة، أم معين عليك الواحدة على لا على سبيل الله بشر، ليش أقوال في المسألة؟ هناك من قال ماذا؟ أننا نستفيد أنه لا بد من الثلاثة، التسبيحات الثلاثة ولا يجزئ التسبيح الواحد. قول آخر لا أنت يجزئك التسبيح الواحدة على سبيل الله بشر، هذا أيضا لا يكون مثالا للتخيير الشرعي. ماذا يكون مثالا للتخيير الشرعي؟ فيما لو كنت أنت مخيرا بين التسبيحة الواحدة بخصوصها أو التسبيحة الواحدة أو ثلاثة التسبيحات بخصوصها، فكانت التسبيحات بثلاثية الصلاة والصيومية ورباعيتها على قول، وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا لكن مخيرا. شوف التفتي، هذا هل يصبح مثال الأقل والأكثر المتباينين أو يعني أقل وأكثر على أن يكون كل منهما بحده، وهل يصبح أن يكون أن الأقل هو الواجب والزائد يكون مستحبا؟ وهذا الأخير يعني التخير بين الأقل والأكثر إنما يتصور على نحوه فيما إذا كان الغرض، شوفوا رجعنا إلى الغرض، فكرة الغرض ما يغيبها عنا إحنا، لأن قلنا اللسان مو أنه لسان مجرد عن الغرض وإنما لسان مع الغرض. نظرية المصنف الجمع بين فكرة اللسان وفكرة الغرض، يقول فيما إذا كان الغرض مترتب على الأقل شنو بحده يعني بخصوصه بشرط القلة، وعلى الأكثر بحده يعني بخصوصه، يكون هذا من أمثلة التخيير بين الواجب التخييري، يعني تحدث في الواجب هذا الواجب وذاك الواجب. أما لو كان الغرض مترتبا على ماذا؟ على الأقل شنو مطلقا يعني شنو الذي احنا عبرنا عنه بالعب الشرط، وإن وقع على بين الأطلاق هو مطلقا إذا بشرط، أي وإن وقع في غير الأكبر أو الأكثر، فالواجب حينئذ هو الأقل فقط والأكثر فيه وما زاد، ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تعمل إما على الوجوب وهنا أضفنا أو الإباحة، ما هو دليل على الوجوب إما على الوجوب على الاستحباب أو على الإباحة، عفوا يكون محمول على الاستحباب أو على الإباحة. هذا تمام الكلام في الواجب التعيين والتخيير، فضل حتى أدخل في البحث البعيد. لا الآن ما بينا يعني إشكال أنه لماذا ذهب بعض من علمائنا إلى استحالة الواجب التخييري. ها شنو بعد كل منهما يعني هو رفع المانع والوقوع، يعني قال أولا لا مانع من الالتزام بهذه النظرية بتأسيس فكرة الهدف والغرض، وثانيا قال أنه ما كنا نحتاج إلى هذا الأمر، الوقوع خير دليل على الإنسان يعتبر دليل يعتبر أصبر دليل النقل ودليل حلي. تفضل. كل هذا بحث يذكر في المطول، هذا خش سؤال، كل سؤال مهم. هذا أنا فكرة الواجب التخييري والتعييني هي تخييرية وتعيينية الواجب أو تخييرية وتعيينية الوجوب؟ الآن مصنفنا بيتحدث بماذا؟ في الواجب التخييري والواجب التعييني، وعندنا جولة أخرى من الحديث وهو الوجوب التخييري والوجوب التعييني، وهذا غير هذا، وهذا بحث آخر وأجنبي عن هذا البحث، فلنا بحث ثالث وهو أن الوجوب تعييني وتخييري. هكذا بحث آخر أظن المقصودكم شيء آخر، هذا حنوضح اليوم في ضمن سياسة البحث الكفائي مبينه، أظن هذا مقصودكم، اسمحوا لي أنا أبينه كلام لا يبقى أنه تخييري، إذا مجرد تسمية يبقى تخييري، وإن بعد ذلك أنت اخترت أحد الأطراف، ما دام كان يمكن لك أن تختار أي طرف من الأطراف والمدار على التسمية الإمكان الاختيار مو فعلية الاختيار، إمكان الاختيار أنت متمكن من أن تختار أي من الأطراف، هذا كافٍ في تسمية هذا الواجب واجبا تخييري. ليس المقصود من التخييرية فعلية الانتخاب، بعد اليوم تنتخب هذا بعد تنتخب شيء آخر حينئذ يقال لك أنت شنو الواجب في حقك تخييري، ولو أنت على طول الخط من حين التكليف إلى آخر الحياة أنت كنت تختار أحد الأطراف، يبقى أن مثل هذا الواجب في حقك واجبا تخييريا، وذلك لأنك أنت مختار في أن تختار أي طرف من الأطراف. أقول ليس المقصود من التعيين هذا، أنت تحملون التعيين فالمعنى لم نرده، مرادنا من التعيين هذا الذي قلناه أن كل ما كان البيان ليس على سبيل لغة أو وكان الجامع فيه جامعا ماهويا، هذا التعيين، هذا شيء آخر تقوله، هذا تعريف آخر، اطلاع جديد للتعيين والتخيير. لا شوفوا مرة قلنا لا مو صحيح، هذا بالأمس أنا أشرت إليه، هذا دفعته هذا الإشكال، قلت إذا كان الهدف أنه الغرض عند المولى إما يريد هذه الطبيعة فقط أو يريد تلك الطبيعة فقط، وأنت مخير بين أي من الطبيعتين، فالإتيان بالأكثر لم يكن إتيانا بالأقل، لم يكن إتيان بالأقل، إلا إذا حملنا الأقل على نحو اللابشر، مرة تحملون الأقل على نحو اللابشر فالإتيان تكون لا محالة موجبا للإتيان بالأقل، فالبيعة يخرج القضية عن الواجب التخييري ويصير من أمثلة ماذا؟ دوران الأمر بين الوجوب الذي هو الأقل وما زاد عليه يكون إما مستحب وإما مباح. واضح هذا؟ فرض مسألتنا أن غرض المولى هجي هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه، هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه، وأنت مخير بين هذا بخصوصه وذاك بخصوصه، فكأنما عندنا وجوبين، وجوب لهذا فقط ووجوب لذاته فقط، حينئذ يكون من الواجب التخييري، مقصودنا هو هذا. مسألة الاعتكاف مو لا من أمثلة الواجب التخييري، لا لا احنا قلنا مصطلح التخيير، شوفوا لن تفكر في عالم الامتثال مثلا، شوفوا
لا انا بقول
لك واجبات تخييريه، لا تبقى هي تخييريه الى الابد وعلى طول الخط ولا تنقلب الى التعيينيه، ما كان تخييري اولا فهو تخييري الى الابد وان تلبس به المكلف، بل وان اصر على الالتزام بطرفه وصارت من عادته ان لا ياتي بالاطراف الاخرى، كل ذلك لا يخرجه عن كونه واجبا تخييريا، ليس العمل هنا له المدخلية في انقلاب العنوان، بل ما دام هو المكلف قادر على ان يأتي بهما متى ما شاء بأي طرف من الاطراف فيبقى هذا التخيير تخييريا شرعيا. اما البحث البعدي، البحث البعدي وهو الواجب العيني والواجب الكفائي، ايضا هذا البحث بحث ثبوتي وليس بالبحث الاثباتي، وأيضا أنه من منهجية البحث عند المصنف قائمة على أساس أولا تعريف الواجب الكفائي وتعريف الواجب العيني، هذا مطلب، والمطلب الثاني أنه فكرة الغرض وفكرة البيان وعملية الازدواج بين الغرض والبيان، ثبوتي هذا بحث ثبوتي ثلاثة أساسا. هذا البحث شنو الفائدة من التقرب إليه؟ أساس هذا البحث يعني قد أطال بمقدمة لسنا بحاجة لها، وإنما أساس هذا البحث هو هذا، كيف يمكن الجمع بين كلمة الواجب وبين كلمة الكفائي، بنفس ما قلناه قبل قليل في بحث الواجب التخييري، إذ قلنا في الواجب التخييري هناك فريق من العلماء ممن ذهب الى ماذا؟ الى ان كلمة الواجب معناه شنو؟ لا يجوز المنع من الترك، وكلمة التخييري معناه جواز الترك، فكيف يجتمعان؟ هذه الشبهة كما تأتي في الواجب التخييري ايضا تأتي في الواجب الكفائي، كيف؟ الواجب الكفائي يعني شنو؟ يعني اذا انه يجب عليك لكن مع قيام الغير لا يسقط عنك، مع قيام الغير يسقط عنك، فإذا هو واجب وهو يسقط وهو جائز الترك، فهو واجب وهو جائز الترك، كيف يمكن اجتماع عنوان الواجب وعنوان الكفائي؟ أقصد شبهة واضحة، أتعتني الشبهة كيف يمكن أن نجمع بين أمرين متناقضين، المقتضى الواجب المنع من الترك، ومقتضى الكفائي جواز الترك بفعل الغير. من هنا التجأ لأجل هذه الشبهة، التجأ البعض ماذا؟ قال ترى حقيقة الواجب الكفائي ثبوتان، أنه واجب لا في حق الكل، وإنما في حق حد، فهو ليس بواجب عندي، أنا أتصور أنه واجب علي، لكن هو ليس بواجب علي، وإنما واجب على أحد الأشخاص الغير المعينين. إذا حقيقة الواجب الكفائي شنو؟ مو واجب في حق الكل وفي حق الجميع حتى تنشأ المشكلة، وإنما الواجب الكفائي واجب في حق واحد لا معين، واجب في حق واحد لا معين، وهذا الواحد لا معين لا يجوز له الترك. شوف بعد ما تأتي، فهو واجب لا يجوز تركه، لكن من المقصود من الواجب؟ مو الجميع، الواحد الغير المعين. البعض اجى قال بابا الواحد الغير المعين لا وجود له في الخارج، فان كل ما هو في الخارج فهو شنو؟ معين. فشو تقولون انه متعلق التكليف الواحد الغير معين، وانما لابد ان يكون ما في الخارج امرا معينا، فلا معنى لان نستجم الواحد الغير معين. فماذا قالوا؟ قالوا واحد معين عند الله غير معين عندنا، نظير قضية الشبح، فإن قضية الشبح هو معين، الشبح من بعيد معين لو ما معين بحسب الواقع ونفس الأمر بلا أشكال معين، غاية ما في الأمر آني لضعف فيه لا أستطيع أن أميز هذا الشبح هو زيد أم عم، فأتطور زيد أم عم، إلا أنه في عالم الخارج ونفس الأمر أن هذا الشبح هو إما زيد فقط وإما عمرو. نعم لما يقترب إيه ينكشف أنا على شبح وزيد كان، فهو في فترة غير منكشف لي أنه هو زيد، باقترابه لي يصير منكشف، أما عند الله الذي هو علام الغيوب ما عنده فكرة الشبح، لما ما عنده فكرة الشبح فهو من الأول يعلم هذا زيد ومن الأخير هو يعلم زيد، فزيد نظري الشبح وإن كان غير معلوم عندي فهو ليس مردد في الخارج، وإنما غير معلوم، هذا يعبر عن عدم المعلومية مو يعبر عن الفرد المردد الخارجي. مرة نقول الفرد المردد في الخارج ليس الإشكال، أن كل ما في الخارج فهو معين، فكيف يمكن لكم أن تفترضوا فردا مرددا في الخارج إذ الترديد لا يجتمع مع الخارجية، الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الشيء ما لم يتعين لم يوجد، لا معنى لأن نفترض هناك شيئا مرددا في الخارج، غاية ما في الأمر قال هذا الشيء معين، نعم بسبب أنه مداركي وقدرتي لم أستطع من تشخيص هذا الشيء أو تشخيص هذا الشيء، بعد ذلك حينما يقترب ماذا؟ أستطيع أن أشخصه، أستطيع أن أشخصه، أما عند الله فهو من الأول مشخص. هذان قولان في المسألة، فقول ماذا؟ قال أن الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنفض على الواحد غير المعين، وإشكال فيك أنه ما عندنا واحد غير معين في الخارج، كل ما في الخارج فهو معين، فما عندنا واحد غير معين. البعض ماذا قال؟ قول الثاني قال لا، الواجب الكفائي هو ذلك الواجب المنصب على الواحد المعين عند الله، الغير معين والغير معلوم عندنا. هذا القول الآخر. هذان القولان يشتركان في أمر واحد، وما هو ذلك الأمر الواحد؟ لا يمكن اجتماع الوجود مع الكفائية، ولا يمكن الالتزام بأنه عندنا واجب ثابت في حق الجميع، ثابت حتى الجميع ويسقط عن البعض بامتثال البعض، لا بدية
الثبوت في حق الجميع أن الكل لابد أن يكون منتقدا، ولا يجوز السقوط في حق البعض. واضح هذا؟ إذا لحد الآن بينا مقتضى هذا الإشكال، أعني إشكال كيف يمكن أن نتعقل أن يكون واجب في حق الجميع وبعد ذلك يسقط عن البعض. هذا لا يجتمعان. مقتضى هذا ماذا انتهى به إليه البعض؟ قال أن الواجب الكفائي حقيقة هذا واجب لفرد غير معين، أو واجب لفرد معين عند الله غير معلوم عندنا. أنت شنو رأيك شيخنا المؤلف؟ يقول أنا رأيي أن الواجب الكفائي حقيقة واجب ثابت في حق الجميع، واجب ثابت في حق الجميع، والكل مخاطب والكل مطلوب منا أن يأتي به. لكن متعلق التكليف نحو متعلق لا يقبل التكرر والتعدد، فمع قيام الأول حينئذ لا مجال للباقين أن يقوموا بهذا العمل لأنه يكون سالبا بانتفاء الموضوع، فيسقط عن الباقين. ليش يسقط عن الباقين؟ الارتفاع متعلق التكليف، فهو واجب في حقهم وثابت في حقهم. هذا بين حديث بعد نبين أن لماذا المقنن ينتهي إلى الواجبات الكفائية. أصل حقيقة الواجب الكفائي شنو؟ حقيقة الواجب الكفائي عند المقنن كل ما كان الوجوب موجه إلى الجميع، ولكن المتعلق متعلق التكليف نحو متعلق لا يقبل التعدد، فمع اتيان الاول به يبقى الثاني يريد ياتي به شنو؟ لا يمكن. ايش يمكن هسه سواء قلنا بالقول الاول او بالثاني او بالثالث؟ الثمره هو هذا. اذا قلنا ان الواجب هو الموجه الى واحد من الاطراف، هسه سواء كان معين او غير معين، او كان موجه الى الجميع، فاذا ترك الكل، اذا الكل ترك، لا بد من تجهيز الميت محل مقام بهذا الوجوب، او لا بد من الجهاد محل ما ذهب الى الجهاد. هل الكل معاقد ام لا؟ اكون ماجوري. هل الكل معاقد ام لا؟ الجواب إن قلنا أن حقيقة الواجب الكفائي هي نحو وجوب موجه إلى واحد، فالعقاب يكون لا واحد. بينما حينما نقول أن الوجوب موجه إلى الجميع حيث أن الجميع تخلف عن الامتثال بالكل، يكون معاقا. هذا هو الفارق الأول، الثمرة بين القول بأن الواجب الكفائي موجه إلى الجميع أم أنه موجه إلى ماذا؟ إلى الواحد. اثنين، ثمرة أخرى، افترض أنه شخصين قاموا بعملية التجهيز، لما يجون يغسلون الميت مو واحد يغسل الميت، اثنين يقومون بتغسيل الميت. هنا كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ كل من الفردين ينال ثواب الواجب ام لا ينال ثواب الواجب؟ ان قلنا ان الواجب لاحد الفردين لا لكلا الفردين، ففي مثل هذا الحال ماذا نقول؟ نقول لا يوجه التكليف اليه ولا يثابه لا كالثاني. على ماذا يثاب؟ اذا التكليف ليس موجه اليه اليوم امري وانا اقوم بمهمه معينه ولا تكليف عليه، هل انال الثواب والاجر؟ الجواب كلا، لا ينال الثواب والاجر، لا ينال الثواب والاجر. على العكس، ما لو قلنا ان الواجب موجه الى ماذا؟ الى الجميع، فكل من الفردين ينال بنفس المستوى من الثواب وبنفس المستوى من الاجر. لماذا؟ لانه انا موجه الى التكليف، انا عملت بالتكليف، فلو الكل دفعة واحدة نهض بالتكليف فالكل يثاب، لا ان الثواب لاحدهما او لاحدهم، ليس ثواب لاحدهم وانما ثواب للمجموع. هذا أثر آخر من الآثار بعد أثر طالب. عزيزي الفرضية السابقة نفس المثال المتقدم أنه لا بد من الالتزام بناء على أن الواجب إلى أحد الأشخاص دون الباقين يكون المشارك يكون أنه مساعدا له في المقدمات ولا يعد شنو منشغلا بالواجب. نقول هو واجب ونتوجه إلى واحد أنت تارك عندك جاد أنت ما كوجب عليه فيكون دوره شنو دوره مساعد معين لأداء ذاته بالواجب لا يقدر يكون بالواجب استغفر دورة المعين. أما بناء على نظرية المؤلف يكون كل واحد من الشخصين أو الأشخاص يكون شنو أصيل لا أن أحد الأشخاص أصيل والشخص الآخر يكون شنو تبعي وجوده أو مساعد لا كل من الطرفين يكون وجود أصيل. هذا أثر آخر من آثار. فهل أن الجميع أصلاء في الأداء أم أن البعض أصلاء والباقين ليسوا بأصلاء؟ هذا أثر ثالث. إلى هنا اتضح أنه ما هو الفرق الجوهري بين النظريتين. أي نظريتين؟ أن الواجب الكفائي واجب موجه إلى الجميع أم أنه واجب موجه إلى ماذا؟ شخص واحد. هذا جه. السؤال البعدي لماذا على فلسفة الواجب الكفائي في عالم التقنين لماذا المشرع يلجأ إلى فكرة الواجب الكفائي؟ لماذا أن المشرع يجي كذا أنقل يوجه الواجب إلى أحد الأشخاص ويخلصنا بعد ليش يجب على الجميع وبقيام البعض أنه إيش ما يكون بالعملية اللغوية أقول يا أبا كلكم أنتوا سووا العمل الفلاني مع أنه إذا واحد قام بالعمل الفلاني بعد شنو ينقض عن الباقي قلت إذا أنت عاد كل يا أبا أنت الواجب عليك وتسوينا هذا العمل أشبه ما يكون أنا أجي أكلف الناس على عمل أخبص لك الأمة أفضل التعبير نقول أنه المشرع يريد يخبص لك الأمة كلكم يخليهم كل المخاطبين يخليهم في قلق واضطراب وأنهم مكلفين والحال أنه فعلا يمكن أن يؤدي شخص واحد فابتدأ أن أوجه إلى ذلك الشخص. فقدت ماذا أقول؟ لذا أنه نشأ عندنا هذا السؤال لماذا هذا النمط من التشريع؟ لماذا لم يأتي المشرع بطريقة أخرى في عملية التشريع؟ أليس أنكم تقولون أن فلسفة التشريع قائمة على استجابة الغرض وتلبية الهدف والغرض وبالغرض يقوم به البعض؟ لماذا أنه نربك الكل؟ لماذا أنه نطالب الجميع؟ الجواب نعم أن هدف المولى اتيان الطبيعة وأن اتيان الطبيعة يمكن أن يتأتى من الفرد الواحد ولكنه أي فرد هو لا خصوصية لفرد على فرد آخر ولا مزية لفرد على مزية آخر. إذا كان هناك خصوصية لفرد نقول يجب عليه أن ماذا أن يوجه خطابه لأنه يريد طبيعة واحدة يجي فوق مي ليش يربك في الكل خبر قد بل هذا خبر وجه الخطاب لهذا إذا كان لهذا خصوصية. وأما إذا فرضنا أنه لا خصوصية لهذا والأمة كلها على مستوى واحد في هذا الأمر فما هو الموجب لأن يوجه خطابه؟ شوفوا شلون عكسنا القضية. فما هو الموجب نسلم أن الغرض واحد يتأتى بفعل الواحد ونسلم أنه لا حاجة إلى التكرر بل طبيعة المأمور بها نحو طبيعة لا تقبل التعدد والتكرر نسلم ذلك ونسلم أن بقيام البعض أنه بعد لا حاجة لقيام الباطن هذا كله نسلمه بس جاوبني على هذه القضية ليش أنه توجه خطابك إلى واحد معين؟ لماذا توجه خطابك إلى واحد معين؟ هذا معناه أن لهذا الواحد شنو مزية على الباقين والحال أننا نفترض أن لا مزية لهذا على الباقين. فمتى إذا تعريف الواجب الكفائي متى يشرع المولى الواجب الكفائي؟ الآن هذا يعني أصلا زاوية تشريع الواجب الكفائي في نظر المشرع شو شلون؟ يقول كلما كان المشرع يريد طبيعة وهذه الطبيعة غير قابلة للتكرر والتعدد فيريدها مرة واحدة لا متعددة، يريد أن يخرج هذه الطبيعة الواحدة من حيز العدم إلى عالم الوجود، ولكن لا نزية لمكلف على مكلف، ولا خصوصية لفرد على فرد آخر، بل الكل على حد سواء. هنا يستعين بفكرة الواجب الكفاية، فهو من جهة يطلب طبيعة واحدة، ومن جهة لا خصوصية لمكلف على مكلف، فيأتي بفكرة الواجب الكفاية. الواجب الكفاية متى يستفيد منها المقنن والمشرع؟ إذا توفرت فيه هذه الخصوصية، فكان المكلف خصوصية على سائر المكلفين، هنا لا تأتي فكرة الواجب الكفاية. إذا كان الطبيعة المأمور بها نحو طبيعة تكمل التكرار، وأن الحدث لا يتأتى بإتيان بالطبيعة مرة واحدة، بل لا بد من تعددها من المكلفين، هنا لا نقول بالواجب الكفائي. فلا نقول بالواجب الكفائي في صورة ما لو كان هناك مزية خاصة إلى مكلف، هذا الفرض الأول. ولا نقول بالواجب الكفائي فيما لو كانت الطبيعة مطلوبة من المولى على سبيل التعدد، على أن يكون كل مكلف ملزم بماذا؟ بأن يأتي بهذه الطبيعة، كما في مثال الصلاة. المولى لا يريد في مثال الصلاة إيجاد طبيعة الصلاة كيفما اتفقت، وإنما يريد من كل مكلف أن يقوم هو بنفسه بمهمة الصلاة. هنا لا يمكن للمشرع حينئذ يستفيد من الواجب الكفائي، وإنما يكون مثالا للواجب العيني. وبه يتضح المائز الأساسي بين الواجب العيني والواجب الكفائي، من أن الواجب العيني هو ذلك الواجب الذي يكون الهدف منه ليس إيجاد الطبيعة مرة واحدة، وإنما الهدف منه أن تتعدد الطبائع أتيان الطبيعة من كل مكلف مكلف، كما في مثال الصوم، كما في مثال الحاج، كما في على العكس مثل الحرف والمهن. نقول انه المشرع يريد انه اكو خباز عندنا في المجتمع، صحيح يلزم الجميع، يريد ان يكون عندنا اطباء في المجتمع، يلزم الجميع، الكل انتم ملزمين بان تتجهوا الى عملية الطبابة وتأملون المجتمع من عملية الطبابة ومن الحاجة الى الطبابة، لكن ما هو ان يكون الكل قبيل سد الحاجة، فمع قيام البعض يسقط عن الباقي. وإن كان الكل ملزم أولا مثلا في مرحلة أنه لا مزيد بعض على البعض الآخر، فالكل ملزم بأن يكون طبيبا في المجتمع، ولكنه إذا تحقق الغرض والهدف، وهو أن نريد أنه يصير عندنا إشباع في الأطباء في المجتمع الإسلامي وتحقق هذا الهدف، حينئذ هم هكو معنى بعد أن نقول لك يجب عليك أن تكون طبيبا. هذه هي حقيقة الواجب الكفائي ثبوتان، والفارق بين الواجب الكفائي والواجب العيني. واتضح ان هذا الكلام كما يأتي في بحث الواجب الكفائي يأتي في بحث الواجب التخييري، لا فرق بينهما من هذا، وان لماذا هذا البعض ذهب الى ان الواجب على واحد اما معين او غير معين، والمصنف لماذا رفض هذه الفكرة، وكيف امكن له ان يتغلب من هذه المشكلة، اي الجمع بين كون الشيء واجبا وبين جواز الترك من البعض. والحمد لله رب العالمين.
سنذهبكم أن لسارة هو خلي سارة سنذهبكم أن خلي سارة فضل